أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول تخريج قول الرجالي، وقد تقدم الكلام فيما يرتبط بنظريات ثلاثة، نظريتين. النظرية الأولى تخريج قول الرجال على أساس الشهادة، والنظرية الثانية كانت عبارة عن تخريج قول الرجالي على أساس أنه من أهل الخبرة، فنرجع إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. كلامنا فعلا كان في النظرية الثالثة، وهي النظرية المبتنية على أن الرجوع إلى الرجالي من أي باب؟ من باب أن الرجوع إليه مما يفيد الوثوق والاطمئنان. ذكرنا خصائص هذه النظرية وأبرز ما يترتب عليها، وتعرضنا أيضا للاستدلال الأول لصالح هذه النظرية، وهو عبارة عن ما ذكرناه منقولا عن المحقق المامقاني في تنقيح المقال. وصل بنا الكلام فعلا إلى ما يذكر كدليل ثان لبيان هذه النظرية، وهو ما ذكره الشيخ السند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال. في الحقيقة ما ذكره الشيخ السند عبارة عن مقدمات سبعة يبين من خلالها هذه النظرية ويقربها ويستدل عليها. المقدمة الأولى قال: ليس المدار في حجية خبر الواحد على الوثاقة لوحدها، وإنما على الوثوق، بل حتى نقبل الخبر لا بد من تحصيل الوثاقة وخبروية الراوي وإتقان الراوي وقرب مضمون المروي إلى القواعد. فإذا المقدمة الأولى أنه ليس المدار في باب حجية الأخبار فقط وفقط على وثاقة الراوي، وإنما في باب عليكم السلام ورحمة الله في باب حجية الأخبار لابد من تحصيل الوثوق في الراوي والرواية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن طرق وسبل حصول توثيق الراوي لا تنحصر فقط وفقط بقراءة ما ذكره الشيخ النجاشي أو قراءة ما ذكره الشيخ الطوسي أو ما شاكل ذلك. فإذا طرق التوثيق وطرق تحصيل الوثوق لا تنحصر بقيام بينة على ذلك، أو قيام خبر عدل واحد على ذلك، أو مراجعة كتاب هنا أو كتاب هناك، بل طرق تحصيل الوثوق كثيرة ومتعددة. المقدمة الثالثة قال أن القرائن التي من خلالها يحصل الوثوق باعتبار الراوي وبوثاقته وبخبرويته وما شاكل ذلك لا تنحصر بالأصول الرجالية المعروفة، وإنما المسألة مبتنية على ما ذكره السيد الشهيد، هل هو ما قال على ما ذكره السيد الشهيد، ولكن على ما مر معكم في كلام السيد الشهيد من فكرة تراكم القيم الاحتمالية. فالاطمئنان والوثوق الذي نبحث عنه هو وثوق ناتج عن تجميع القرائن لكل قرينة قيمة احتمالية، نضم القرائن فتجتمع القيمة الاحتمالية، تجتمع القيم الاحتمالية ليحصل بالنتيجة الوثوق. فإذا هو وثوق متولد من تراكم القيم الاحتمالية لأسباب متعددة. هذه المقدمة كم؟ الثالثة. المقدمة الرابعة وهي مهمة جدا بالنسبة إليه، أنه لا يوجد انسداد لباب العلم في علم الرجال. علم الرجال ليس يعني لا يمكن، لا يصح أن يقال أنه لا يمكن تحصيل العلم بالنتيجة الرجالية، بل الصحيح أنه يمكن تحصيل العلم بالنتيجة الرجالية، ولا أقل أنه يمكن تحصيل العلم العادي إن لم نقل العلم بمعنى القطع، العلم العادي الذي هو الاطمئنان. النتيجة أو عفوا المقدمة التالية يضيف أيضا أن مصادر علم الرجال ليست منحصرة بالسند، وإنما حتى يحصل لدينا الوثوق لا بد من أن نقوم بدراسة شاملة كاملة لجميع أحوال الراوي. يعني أنا في رواية من الروايات، في خبر من الأخبار، إذا أردت أن أحصل وثاقة الراوي المعين لا يكفي أن أنظر في هذه الرواية التي رواها بالفعل، أنظر في سندها وأراجع الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وفقط، لا، لابد أن أحدد طبقة الراوي، من يروي عنه، عمن يروي. مضافا إلى ذلك لابد لي من أن أحدد مرويات هذا الراوي ما هي، من خلال ذلك أستطيع أن أحدد المستوى العلمي والمكانة العلمية لهذا الراوي، المستوى المسلكي والمكانة المسلكية لهذا الراوي، وبعد كل هذا يحصل عندي ماذا؟ وثوق بما يرويه، وثوق بما ينقل إلينا من أخبار له. فإذا مصادر علم الرجال لا تنحصر على طريقة معينة، ومناهج علم الرجال لا تنحصر بمنهجية معينة، وإنما لابد أن نضم مجموعة أمور. الأمر السادس أن كلمات علماء الرجال كالنجاشي والطوسي رحمهم الله تعالى ليست عبارة عن كلمات تعبدية، يعني لا نقبل بها من باب التعبد بالنتيجة، وإنما كلمات هؤلاء العلماء الرجاليين إنما نأخذ بها من باب أنها قرائن تضاف إلى غيرها. واضح؟ فإذا كلمات علماء الرجال هي قرائن تضاف إلى غيرها، تضم إلى غيرها من القرائن حتى تنتج النتيجة التي نتوخاها من توفيق أو تضعيف أو قبول للرواية أو عدم قبول لروايات هذا الراوي. والمقدمة الأخيرة، وبالتالي في المقدمة السادسة يصبح علم الرجال أشبه ما يكون بعلم التاريخ. علم التاريخ اليوم نحن مضى مثلا علينا من الآن إلى زمان الدولة العباسية، أو لا أقول الدولة العباسية، إلى زمان الدولة البيزنطية هناك آلاف السنين، صح؟ أو بعض الدول الموجودة قبل الميلاد هناك سنين متمادية آلاف السنين، ولكن مع ذلك نبقى إلى اليوم هناك إمكانية للبحث، تبقى إلى اليوم هناك إمكانية للكشف عن جديد، تبقى إلى اليوم هناك إمكانية لإيجاد قرائن، للربط بين قرائن. لاحظتم كيف؟ يقول علم الرجال هكذا. علم الرجال لا نقتصر نحن على فقط كلمة الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، هذه قرينة من القرائن، نعم قرينة قوية، نضم إليها من هنا ومن هنا ومن هنا حتى نحصل على الأطمئنان. المقدمة الأخيرة أنه الكثير مما ذكر في علم الرجال إنما يؤخذ به كما ذكرنا من باب القرائن. فخلاصة ما يريد أن يقول الشيخ السند هكذا يقول: لأننا نقحنا أنه لا بد من تحصيل وثوق بما يرويه الراوي، ولأن طرق الوثوق ليست منحصرة وضيقة، ولأن الوثوق والاطمئنان حجة، فنحن نعتمد طريق الوثوق وتجميع القرائن بغرض ماذا؟ بغرض توثيق الرواة أو تضعيفهم، بغرض اعتبار الرواة أو عدم اعتبارهم. واضح إن شاء الله؟ هذا البيان وهذا الدليل الذي ذكره الشيخ السند وجه بإشكالين أساسيين. الإشكال الأول أنه في هذه المقدمات السبعة لم يأتي بدليل على مدعاه، هو شرح لنا نظرية الوثوق والاطمئنان، ولكنه لم يأتي ببرهان بدليل بشاهد على مدعاه البتة، هكذا يقال. ما رأيكم؟ أحسنت. ما قام به الشيخ السند هو تنقيح الصغرى. لاحظتم؟ مقدمات السبعة التي قام بها الشيخ السند أتى بها فقط وفقط من أجل تحقيق وتنقيح الصغرى، لأن الكبرى مفروغ عنها وهي حجية الاطمئنان. جيد، ولكن هل هذا نتكلم عنه إن شاء الله بالمناقشات العامة لهذه النظرية؟ ولكن منهجيا أن يقال للشيخ سند لم تأتي بدليل، كيف؟ ما الكبرى أصل حجية الاطمئنان في الجملة، في الجملة من نقول حجية الاطمئنان والوثوق في الجملة ثابتة لا غبار عليها، صحيح؟ وهو إنما يأتي وماذا يصنع في هذه المقدمات السبعة؟ ينقح الصغرى، أنه من جهة يمكن حصول الاطمئنان من مراجعة كلمات الرجاليين، من جهة ثانية دائرة الاطمئنان يبين لك أن حصول الاطمئنان لأن الدائرة واسعة والمصادر كثيرة والطرق متعددة والأساليب متنوعة وتجميع القرائن الاحتمالية متوفر وموجود بشدة وبكثرة. هذا الذي يريد أن يبينه. الإشكال الثاني على هذا البيان الذي ذكره الشيخ السند ما ذكره أستاذنا في السوانح العاملية، وهو أن الشيخ السند قد وقع في خلط بين مطلبين. المطلب الأول أنه ما هو مدرك مراجعة الرجاليين، والمطلب الثاني هو أنه متى نعمل بالخبر؟ هل نعمل بالخبر فقط إذا كان الراوي ثقة أو موثوق، أو أنه يمكننا أن نعمل بالخبر إذا كان هناك قرائن؟ لاحظتم؟ فإذا الإشكال الثاني أن هناك خلط بين بحثنا وبحث حجية خبر الثقة أو حجية خبر الواحد. فما ذكره من قرائن وشواهد في كلماته كقرب المضمون من القواعد بالمقدمة الأولى ذكرناها، وكون المضمون مشهورا وما شاكل ذلك، هذا إنما ينفع في أي باب؟ في أن في بحث آخر، في أنه إذا كان عندي خبر لم تثبت وثاقة راويه إلا أنه تجمعت قرائن تشد من هذا الخبر وتقوي صدوره فنطمئن بالصدور ونفتي على طبق. وأما مطلبنا فهو من باب حجية أو مدرك المراجعة لقول الرجال، لا من هذا الباب الذي ذكرته. شو رأيكم بهذا الإشكال؟ نعم، أيضا يا أخوان هذا البيان أيضا لم يلتفت فيه إلى ماذا؟ إلى أن الشيخ فرغ عن الكبرى وهو يشرح الصغرى وينظر، كما أنه في ذلك الباب يمكن لنا حصول وثوق من خلال قراء كعمل المشهور وقرب المضمون وما شاكل ذلك. كذلك الحال بالنسبة لمراجعة قول الرجال، نحن نراجع قول الرجال من باب أنه قرينا من قراء تحصل بمجموعها الاطمئنان والوثوق. واضح إن شاء الله؟ فيمكن أن يقال أن البيان الذي ذكره الشيخ بعد الالتفات إلى أنه الكبرى مفروغ عنها ولو في الجملة، هنحكي عنها بعد شوية شخصان، وبعد الفراغ عن أن الشيخ يحشد قرائن ويقرب كيف يحصل الاطمئنان، لأن النكتة كل النكتة في حصول الاطمئنان وعدمه. لا لا، لاحظ كيف، حتى لو لم يكن الرجال، أقرب لك المسألة كيف. الآن المحقق الجنائي، المحقق الجنائي في جريمة من الجرائم يأتي المحقق الجنائي ويبحث عن الشواهد والقرائن والدلائل، يستمع إلى فلان ويستمع إلى فلان ويستمع إلى فلان ويستمع إلى فلان، مع أن هؤلاء ليسوا من أهل الخبرة حتما. شهود حتى ما قد ما يكونوا شهود عيان، لاحظتوا؟ قد ما يكونوا شهود عيان، يعني شخص كان موجودا في مكان قريب من الحادثة وسمع صوتا، قد يكون هذا الصوت هو صوت الجريمة، وقد يكون هذا الصوت هو صوت التلفاز الذي رفعه أحد الجيران، ومع ذلك يستمع إليه ويأخذ من خلاله قرينة. لاحظتم؟ بعبارة ثانية الذي يريد أن يقوله الشيخ السند أنه هكذا: أنا في البحث الرجالي أمام بحر، أستطيع أن أخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. لاحظتم؟ وليس هذا بالضرورة من باب الإخبارات، ولا من باب أنهم أهل خبرة، ولا من أي باب. هذا يا أخي إذا صادف أنهم من أهل خبرة أخذ بقولهم، لا لحجية قول الخبير، بل لكون قولهم قرينة قوية مورثة للظن مورثة للاطمئنان وما شاكل ذلك. لاحظتم كيف؟ إيه ممكن رجوعه. إيه لا إشكال، إنه اللي بيكون تقولوه هو هذا الإشكال الأخير اللي ذكره بالسوانح، إنه هذه النظرية ليست نظرية برأسها، بل هي هذه النظرية تجتمع مع باقي النظريات. صحيح؟ جيد، هذا اللي بوافق عليه، ما عندوش مشكلة فيه، لا الشيخ السند ولا الشيخ المقاني ولا أحد، لأنهم يعني لأن عنوان الاطمئنان وتحصيل وتجميع القرائن عنوان عام شامل لكل هذه. نعم، قرينة، قرينة أقوى. ما عم يعمله حتى الأخذ، يعني ليش عبرت بحر؟ لأنه حتى الأخذ به من باب أنه خبر، خبر ثقة، أو الأخذ به من باب الشهادة قرينة. الشهادة إلى خصوصية أنه قام الدليل الشرعي على اعتبارها بالخصوص، أما لو لم يقم الدليل الشرعي فهي قرينة من القرآن. لاحظتم كيف؟ هذا بشكل أساسي ما ذكر كاستدلال على هذه النظرية. يبقى أن هذه النظرية مبتلات بإشكالات عامة ثلاثة، بغض النظر عن دليل الشيخ سند وخصوصيته ودليل الشيخ المامقاني وخصوصيته، هناك إشكالات ثلاثة قد تبتلى بها هذه النظرية. الإشكال الأول ما ذكره وأصر عليه الشيخ آصف محسني في كتابه بحوث في علم الرجال. شو هو الإشكال؟ قال أن قول الرجال لا يعطي وثوقا ولا يعطي اطمئنانا. يعني بيقول لك أني سلمت معك، إذا حصل وثوق فبه ونعمت، إذا حصل اطمئنان على الرأس والعين، ولكن قول الرجال غاية ما يفيد ظن، لا وثوق ولا اطمئنان. فكل هذا الحشد وكل هذا الكلام لا صغرى له. طيب، والشاهد على ذلك، يقول والشاهد على ذلك أن علماء الرجال قد اختلفوا، والشاهد على ذلك أن علماء الرجال قد أتعبوا أنفسهم في البحث وفي الكتابة وفي التأليف. لو كانت المسألة بهذه البساطة أن مراجعتهم تورث الوثوق والاطمئنان واليقين وما شاكل، فلما يتعبون أنفسهم ويكون البحث الرجالي بحثا مضنيا مبنيا على التتبع وما شاكل ذلك. نعم، إذا بنى المتتبع والباحث والفقيه على وثوق عالي واعتقاد كبير بأرباب علم الرجال يأتي هذا الكلام. ونقل في حاشية الكتاب عمين عن المرحوم الشيخ حسين الحلي قال: لشدة ورعه وتقواه كان يعتقد بأنه يحصل لديه اليقين من كلام الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. لاحظتم؟ كان يحصل لديه اليقين من كلام الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. إيه؟ لاحظوا كيف هو عم يقول: أولا أن هذا لا يعطي وثوقا حتما، والشاهد أنهم يختلفون. نعم، إذا بنيت أنت كباحث على أنك تعتقد بهؤلاء اعتقاد أنهم دون المعصوم بقليل، فإن هذا يعطيك وثوقا واطمئنانا. ولكن نحن كباحثين عاديين لا نعتقد بهم هذا الاعتقاد، فهو لا يورث عندنا لا وثوق ولا اطمئنان. إيه؟ إيه لو كان، لا هو عم يقول لك لو كان أن الأمر يورث وثوق واطمئنان ليش المامقاني ألف تنقيح المقال 30 مجلد، والسيد الخوئي بعد منه، والتستري ألف 16-17 مجلد شو قاموس الرجال تعليق على تنقيح المقال تقريبا، والسيد الخوئي نعم ايه اذا خبراء، يعني رجعنا لقول اهل الخبره. ايه ايه جيد، ولكن لو كان هو اللي بده يقول الشيخ عاصف محسن هيك بقول: لو كان مراجعه كلمات الرجاليين تورث الاطمئنان والوثوق، طب ليش السيد الخوئي اتعب نفسه الف 30-22 مجلد؟ ما كانت المساله سهله، كان طلعت لك 4 مجلدات لألفهم، لاحظتوها؟ وتنقيح المقال الأمر كذلك أيضا، واضح يا أخوان كيف واضح كيف؟ إذن هذه الإشكالية الأولى، أنه صغرويا قول الرجال لا يعطي وثوقا واطمئنانا. هذا الإشكال، هذه الإشكالية الأولى أجاب عنها في قبسات في علم الرجال سيد محمد رضا. بماذا أجاب؟ قال: هذا يختلف باختلاف حال الباحث وخبروية الباحث ومدى انخراط الباحث في السلك العلمي ومدى اطلاعه على الأخبار وأحوال الرجال والقرائن وما شاكل ذلك. كلما ازدادت خبروية الباحث وكلما ازداد اطلاع الباحث وكلما ازدادت سع أفق الباحث سعة، فإنه حينئذ ماذا يعرف؟ أنه بالوجدان يستطيع أن يحصل الوثوق والاطمئنان. نعم، إذا الباحث فقط ينظر أنه أنا كلام النجاشي هيك، كلام الطوسي هيك مباشرة، نعم ستخرج بهذه النتيجة. ولكن الباحث إذا وسع مطالعاته ودقق أكثر في مقدمات هذه الكتب وفي طبيعة عمل هؤلاء وفي القرائن المختلفة، فإنه سيحصل له وثوق واطمئنان. يعني عم بيقول له ما بيحصل وثوق، عم بيقول له بيحصل وثوق. ما هو الشاهد؟ عم يقول له جرب بتشوف، بعبارته واضح، جرب بتشوف. وأما ما ذكر بالنسبة إلى أنهم أتعبوا أنفسهم ولا داعي، فدواعي التأليف كثيرة ودواعي التصنيف كثيرة، البعد الزماني، غياب القرائن، الحاجة إلى تجميع هذه القرائن لأجل الباحثين المتوسطين والمبتدئين، جعل مصادر قد اجتمعت فيها القرائن الأساسية، حفظ جهد العلماء، كل هذا شو؟ دواعي لتأليف الموسوعات والعمل المضني والعمل المتعب. هذا مضافا إلى أنه عندما نتكلم عن وثوق واطمئنان، فحصول الوثوق والاطمئنان يختلف ويتخلف في اختلاف الأشخاص، بيختلف. واضح إن شاء الله؟ مش الاطمئنان والوثوق فسرت بما فسرته ليس على المسطرة. لاحظت مش إنه هي مسألة تقاس بمقياس ريختر، يعني أنه بهذا المقدار حصل، أقل منه بقليل لم يحصل. واضح؟ فهذه الإشكالية الأولى يمكن أن يجاب عنها بهذه الطريقة. قرينة يشكل
عنده اطمئنان، كأنه السيد محمود عم بيقول بأنه من يجرب، من يبحث كذا يحصل له الاطمئنان، يعني هذا كأنه يكون
جيد. الشيخ أصف بعبارته بيكمل بيقول، يعني بعبارة تانية اللي بدي أقوله، أنه نسلم بكبرى حجية الاطمئنان، ولكن البحث في كلمات الرجاليين وفي مراجعة الرجال ليست صغرى لهذه الكبرى. السيد رضا عم يقول لهم بلى هي صغرى لهذه الكبرى
بنفسها.
نعم، بنفسها، بضم ما يحشد معها، يعني بضم ملاحظة خصوصياتهم، ملاحظة، لاحظتوا كيف؟ القرائن المضافة من كلماتهم ومن غير كلماتهم، لاحظتم كيف؟ وبعبارة، نعم؟
لكن يعني لا يقتصر على تحصيل الاطمئنان بملاحظة خصوصية الرجال،
لا لا لا، ملاحظة خصوصية الرجال وما حوله، يعني بعبارة تانية، الشيخ المحسني بيقول عادة هو، وإن ذكر بعبارته أنه لا يحصل الوفوق من قول الرجال، ولكن النكتة الموجودة بعبارته يمكن تعميمها إلى ما هو أوسع من ذلك، لأنه صرح فيما بعد بباب بتخريج قول الرجال من باب الخبر اللي هو بيبناه، أنه لا يحصل من خلال البحث الرجالي الاطمئنان إلا نادرا، من خلال البحث مش من خلال مراجعة كلمات الرجاليين. فمن هذا الباب يمكن أن نأتي بكلام السيد رضا كجواب عن هذاك الكلام. وحسن كيف؟ الإشكال الثاني ما ذكره في السوانح، الإشكالية الثانية، من أن منهج الاطمئنان منهج غير منضبط، والاطمئنان واليقين أمور ذات طابع شخصي، تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف أحوال الأشخاص وحالاتهم النفسية وظروفهم اللي عاشوا فيها، مرتكزاتهم القبلية، هذا كله يختلف. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تجعل منهاج علمي مبتني على أمر شخصي. لاحظتوا؟ أنت منهاج علمي بدك تحتج على الآخرين، الآخرين يحتجوا عليك، بدك ضوابط عامة وبدك أمور متفق عليها. لا يكفي في هذا الباب ماذا؟ أن تأتي وشو؟ وتجعل العبرة، كل العبرة بالاطمئنان، خاصة أنهم، هذه جدا مهمة لأن تمم الإشكال، على ما ذكر في علم الأصول أن الاطمئنان الذي قد فرغ عن حجيته، والاطمئنان الذي لا شك ولا ريب في اعتباره، أي اطمئنان؟ هو الاطمئنان الشخصي كالقطع الشخصي. ولذلك تجد علماء الأصول في أكثر من مبحث، سواء في مبحث الظواهر موضوع الظن بالخلاف والظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف، أو في مبحث حجية الخبر في تحديد دائرة الحجية بكلمة سيد الشهيد ومن قبل السيد الشهيد، تجدهم ذكروا تعريفا للظن الاطمئنان النوعي والاطمئنان الشخصي، فذكروا أن الاطمئنان الشخصي هو ما عندما يحصل الاطمئنان للشخص بالفعل، وبعبارة ثانية الاطمئنان الشخصي هو حالة سكون وركون النفس عندي لوحدي، عند الشخص لوحده، عند، وهذا يكون حجة علي أنا كما أن القطع حجة علي أنا، إما أن حجيته ذاتية على ما ذكر سيد المنطقة، وإما أن حجيته لا جعلية بسيرة العقلاء القطعية وعدم الردع القطعي، هذا الاطمئنان الشخصي. وأما الاطمئنان النوعي فيحتاج إلى دليل لحجيته. ليه؟ خاصة أن الاطمئنان النوعي يا أخوان هو بالدقة ظن وليس اطمئنان، لأنه ما هو المعني، ما نقصد بالاطمئنان النوعي؟ شو هو الاطمئنان النوعي؟ لاحظ عبارة السيد الشهيد، أنقلها لك في بحث حجية الخبر بالمباحث بالجزء الثاني القسم الثاني صفحة 592 إلى 595، أنقل لك محل الشاهد منها. وإن كان المراد الاطمئنان النوعي، نص السيد الشهيد، فهذا العنوان الضخم مرجعه بحسب التدقيق الفني إلى كون الأمارة ما لو إلى كون أمارة ما لو خليت وطبعها لأفادت الاطمئنان بحساب الاحتمالات، ولكن لمزاحمة أمارة أخرى لها أوجبت تغيير الحساب وزال الاطمئنان ولم يبق إلا الظن أو الشك. وبعبارة أخرى لبعض الباحثين أن الاطمئنان النوعي هو ما من شأنه أن يورث الاطمئنان لولا المانع. اطمئنان النوعي يعني بالفعل عندي أنا لم يورث اطمئنان، هذا الدعوة أنه يورث الاطمئنان عند العرف عند النوع عند العقلاء، ولكن أنا لحصول مانع عندي كمعارضته بأمارة كمانع نفسي لم أفق أنا، لذلك لم يحصل عندي اطمئنان. لا لا نوعي لا، هني عم اقول لكم الحجه حتما عندهم الاطمئنان الشخصي.
انا لا اقصد الاطمئنان النوعي هو عم يقول انه انا لو قلت هذه الاماره
لولا الموانع الشخصيه يعني انا بالفعل،
ولكن اماره ثانيه انا بتصرف فيها.
لا لاحظوا كيف، لا لاحظوا كيف المراد، ان الشيء لو خلي ونفسه لاقتضى الاطمئنان، لو خلي وطبعه لاقتضى الاطمئنان، ولكنه فعلا لا يفيد الاطمئنان. ولذلك يا أخوان يحلو لبعض الأساتذة أن يعبر أن الاطمئنان النوعي هو ظن فعلي اطمئنان تقديري. اطمئنان النوعي مش اطمئنان فعلي، اطمئنان تقديري، يعني أنا أفترض. هلأ بقول لكم كيف بحصل. يعني أنا أفترض لأجل أن هذا الأمر له كاشفية أن النوع يطمئن له، كما ادعي في مثل الظواهر. الظواهر يدعى أنها تفيد الاطمئنان النوعي. شو يعني الاطمئنان النوعي؟ يعني الظن القوي. كيف؟ قالوا لأن الأخذ بظاهر الكلام أو حمل كلام المتكلم على ظاهره له كاشفية كبيرة عن مراد المتكلم الواقعي، فهذه الضابطة الكاشفية الكبيرة تجعل أن النوع لو اطلع على كلام فإنه يعتبر ظهوره حجة. وإن لم يحصل عندي أنا كباحث شو اطمئنان بأن هذا هو المراد الواقعي للمتكلم، ما أدري إذا اتضحت الفكرة أو لا. هذا يا أخوان ليش جبنا لهذا الشيء نحن؟ حتى نأيد إشكال السوانح. إذا التفتنا إلى هذه المسألة نعرف أن هذا يؤكد أننا إذا سلكنا وخرجنا حجية قول الرجال من باب الاطمئنان أنه ماذا؟ أنه لغير منضبط، لأن الحجة عندهم حتما هو الاطمئنان الشخصي، والاطمئنان النوعي مبتنى الاطمئنان النوعي هو وجود كاشفية معينة على أساسها تعطي شأنية الحصول للاطمئنان. واضح إن شاء الله؟ ولذلك يا أخوان كفائدة، واضح إن شاء الله وجه التأييد؟ ولذلك كفائدة في باب حجية الخبر، من يقول بأن خبر الثقة حجة، ومن يقول بأن خبر الموثوق حجة، يعني العبرة بالوثاقة أو بالوثوق، من يقول العبرة بالوثاقة يعني يعتبر الاطمئنان النوعي بوثاقة المخبر. لا، يعتبر اطمئنان نوعي يا أخوان، وإن كان ما عبر كلهم، بعضهم عبر عن ذلك، ولكنه يعتبر الاطمئنان النوعي بوثاقة المخبر. بينما من يقول بالوثوق فلا بد أن يكون مراد شو؟ الوثوق الشخصي. وهذا هو مبنى من مبنى سيد السيستاني بحجية الخبر. واضح إن شاء الله؟ فإذا الإشكالية الثانية المبتلات بها هذه النظرية أنها غير منضبطة. نعم؟ لا تصلح لأن تكون منهج علمي. المنهج العلمي أنا بس أقول لك شغلة، ترشي بيصير علم الرجال حينئذ، بيصير علم الرجال. بقول لك محمد بن سنان ضعيف، بتقول لي محمد بن سنان ثقة، بقول لك ليش؟ بتقول لي مطمئن، بتقول لي ليش؟ بقول لك مطمئن. لاحظته؟ انتهى البحث. لا، ما اطمئنان شخصي عم نحكي. نعم. جيد، هذا لمن نذكره. ولكن هذا الوجه على الرغم من أنه وجه جيد ومتين يمكن أن يجاب عنه، يعني هذه الإشكالية الثانية على الرغم من تمتين هذه الإشكالية واعتراف بعض المعاصرين بها، بعض العلماء المعاصرين اعترف بها أيضا بهذه الإشكالية وقال نعم نسلم. ولذلك إذا وجدنا نظرية أفضل خالية عن الإشكالات وبنفس الوقت يتغلب فيها الجانب الموضوعي على الجانب الشخصي فنأخذ بتلك النظرية. مع ذلك نقول يوجد في كلمات الشيخ السند جواب عن هذا الإشكال أيضا، وهو ما ذكره في بحث الأصول. في بحثه الأصول الشيخ السند تعرض لهذه المسألة في باب حجية الاطمئنان، وقال أن هذا البحث لا يرتبط بباب باب الظواهر، كان عم يحكي لا يرتبط بباب الظواهر بل يشمل باب الخبر وكل ما ادعي أنه مفيد ومورث للإطمئنان. طبعا الشيخ لديه مبنى أن حجية القطع وحجية الإطمئنان، حتى ما نكون عم نأخذ المسألة من ذيلها ونروح معه للآخر، على أساس ليست حجية ذاتية، بل حجية القطع وحجية الاطمئنان تابعة للمنشأ. يعني القطع الناشئ من مناشئ معتبرة، القطع الناشئ من مناشئ عقلائية هذا حجة، وما عداه أصلا ليس بقطع. وإن توهم الشخص وأحس نفسيا أن لديه قطع، ولكن القطع الذي تدور عليه حياة العقلاء ليس هو هذا. واضح؟ وتفصيل وتفسير الاطمئنان إلى اطمئنان نوعي واطمئنان شخصي هذا هو المراد به، أن الاطمئنان النوعي هو ما كان ناشئا من ضابط موحد لدى العقلاء، مثل شو؟ مثل الظهور. يعني الاختلاف بين الاطمئنان النوعي والاطمئنان الشخصي تصبح بهذه النقطة، أن الاطمئنان النوعي ناشئ من ضابط موحد لدى العقلاء كالظهور الذي يكون على طبق قواعد النحو واللغة والأدب والبلاغة وما شاكل ذلك، أو الخبر الذي يكون مثلا على طبق القواعد العقلائية من أنه له كاشفية ولا يكذب وما شاكل ذلك، هذا اطمئنان نوعي. وأما الاطمئنان الشخصي فهو عبارة عن حصول ظن واطمئنان غير منضبط تحت قواعد محددة، لا أن ليس له قواعد، تدري عم يحكي كم فيه بعبارتين الشخصية، لا أن ليس له قواعد وضوابط موضوعية، هو داخل تحت الضوابط والقواعد العقلائية العامة، غاية ما في الباب أن دائرة هذه القواعد واسعة. وحينئذ حتى لو ادعى الشخص أن لديه اطمئنان، يمكن أن تناقشه في منشأ هذا الاطمئنان وتطالبه بقرائن هذا الاطمئنان، وبعدما تطالب هذا الباحث وتناقش هذا الباحث يتزلزل لديه الاطمئنان. فحينئذ إذا التفتنا إلى هذا، حتى لو كانت العبرة والعبرة بماذا؟ بالاطمئنان الشخصي، فهذا لا يعني شخصنة الأمور، إذ ليس نحن نتكلم في شعر وفي أمور مرتبطة بماذا؟ بالأحاسيس وما شاكل ذلك، وإن كانت الأحاسيس تؤثر فيها، ولكن نحن ما عم نحكي مشاعر وأحاسيس بقول لك أنا حاسته هيك، لا، لابد أن يأتي بشواهد وقرائن على اطمئنانه الشخص الذي حصل له. مضافا إلى أنه وضح يا أخوان جواب على الإشكال، مضافا إلى أنه قد يدعى قيام سيرة العقلاء على حجية الاطمئنان النوعي كقيامها على حجية الاطمئنان الشخصي. استرحيات بالتعبيرنا العام بربك، هل موجود لدى العقلاء كل اطمئنانات شخصية؟ كل انت يعني شيخ حسن هلأ ما بتروح عند الحكيم لتطمئن شخصا؟ أنا بناقشك ساعتها، ما حصل عندك اطمئنان شخصي، تسأل لك واحد اثنين تطمئن من كلامهم؟ ما بيحصل اطمئنان، علم عادي 98% بعض العلماء بيعبر، بصير عندك 98%، ما في بعد عندك 30-40 احتمال انت مش ملتفت له. واضح؟ الذي يحصل عند العقلاء هو اطمئنان نوعي. بقول أنا هيك، إذا سألت 3 من الإخوة لهم أطباع وأمزجة مختلفة، فإن هذا عند العرف عند النوع من شأنها أن يورث الاطمئنان بصحة كلامه، شك وتعمل على هذا الأساس. طبعا بالموارد الخطيرة نعم جيد، هذا تختلف باختلاف، ولكن الرائج بين العقلاء هو شو؟ اطمئنان النوعي. فكما يدعى حجية الاطمئنان الشخصي، أيضا حجية الاطمئنان النوعي. تبقى عندنا الإشكالية الأخيرة، أن هذه النظرية، هذه إشكالية فنية، هذه النظرية متداخلة مع باقي النظريات وليست نظرية برأسها، وبالتالي لا تصلح أن تكون منشأ مستقل لمدرك حجية أو لبيان مدرك مراجعة قول الرجال. والجواب عنه أن صاحب النظرية لا يأبى عن ذلك، فلتكن كذلك، هي عنوان عام جامع، قد يحصل الوثوق، قد يحصل الاطمئنان من شو؟ من كلام الشيخ النجاشي. قد يحصل الوثوق والاطمئنان لا من ما ذكره بعض المتأخرين مع كلام للشيخ النجاشي. قد يحصل الوثوق والاطمئنان من مراجعة مضمون الروايات، وإن كان الشيخ النجاشي قد قال مضطرب الحديث والمذهب. لاحظتم؟ فهذا لا يأباه صاحب هذه النظرية. لا، ما هو بيقول لك كيف؟ بيقول لك الأصل أن يكون هذا دليل ووجه في عرض الوجوه الأخرى منهجيا. يعني أنت لما تقول أنا مسلكي هو هذا وليس بتلك المسالك، شو معناته؟ أن هذا مغاير لها، أما إذا كان متداخل معها فلم يعد مغاير لها بالمغايرة التامة. هو هذا الجواب، هذا اللي عم نقوله، هو صاحب الدليل ما عنده مشكلة، بيقول لك هذا جامع، هذا متمايز عنها بأن المدرك من أي جهة؟ لنكتة حصول الوثوق، لا لأنه خبر فقط. يعني يكون بعبارة تانية يا أخوان، تكون تلك النكات الموجودة في المناهج الأخرى حيثيات تعليلية لحصول الاطمئنان، لا حيثيات تقييدية. يعني ما لها خصوصية بعنوانها وبرأسها. فتبين إلى الآن أن هذه النظرية بمقدار الإشكالات التي ذكرت عليها يمكن، نحن عم نحاول نبحث مش أكثر، يمكن أن تدفع الإشكالات. يبقى هنا الإشكال العام اللي كررناه بكل النظريات، أنها هل تتلاءم مع طبيعة عمل الرجال أم لا. غدا إن شاء الله نتكلم حول النظرية الأخيرة، وأستبعد أن نستطيع إنهاء النظرية الأخيرة غدا، فنحتاج أيضا إلى يوم السبت، وهي أننا نرجع إلى الرجاليين من باب أنهم مخبرون ومنبئون بوثاقة الرواة أو ضعفهم أو أحوال هؤلاء الرواة الدخيلة في قبول رواياتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.